في المزمور: نفسي نحوك كأرض يابسة. ابعت يا رب مية لأرضي لقلبي، وخلي المية دي تخرج تنبت تلد. قبل ما نقرأ الجزء الجميل 8 أعداد للروح القدس وضعهم ليعلمنا من خلالهم شيئا جديدا نحتاجه موجود قدامنا، عايز أقرأ معاكم كمان أجزاء مرتبطة بهذا الجزء. أحب أقرأ من سفر القضاة أصحاح 3 في قضاة 3 عدد 31. قضاة 3:31 يقول: وكان بعده، بعد إهود ابن جيرة الذي خلص إسرائيل، يقول وكان بعده واحد تاني خلص شعب الرب. جاوب عن السؤالين دول وانت بتقرأ معايا العدد ده، قضاة 3:31: ما اسمه وكيف خلصه؟ ما اسمه وكيف خلصه؟ يقول الكتاب: وكان بعده شمجر ابن عنات، فضرب من الفلسطينيين 600 رجل بمنساس البقر، وهو أيضا خلص إسرائيل. لاحظ في نفس الجزء ده لو طلعنا لفوق شوية، لما بيقول كان بعده أي بعد إهود بن جيرة، بص إهود بن جيرة عمل إيه في عدد 21. يقول: فمد إهود يده اليسرى وأخذ السيف عن فخذه اليمنى وضربه في بطنه. السيف ده نقرأ عنه في نفس الأصحاح 16: فعمل أهود لنفسه سيفا ذا حدين طوله ذراع، وتقلده تحت ثيابه على فخذه اليمنى. يبقى أهود عمل لنفسه سيفا ذا حدين. وأعتقد دي المرة الثانية اللي نقرأ فيها في الكتاب عن السيف ذو الحدين. لكن بعد الراجل ده اللي خلص بالسيف ذو الحدين، جاء بعده رجل آخر خلص بمنساس البقر، مع فارق أن إهود عندما ضرب ملك مؤاب قتلوا 10,000 رجل كما نقرأ في أصحاح 3:29: فضربوا من مؤاب في ذلك الوقت نحو 10,000 رجل، كل نشيط وكل ذي بأس، ولم ينجو أحد. لكن شمجر عمل وحده، عمل بمنساس بقر، قتل 600، لكن الكتاب يقول عنه وهو أيضا خلص إسرائيل. إذن إهود خلص وشمجر أيضا خلص، مع فارق أن إهود أخذ معه آخرين جعلهم يخوضون الحرب وينتصرون، أما شمجر فعمل بمفرده وقتل قليلين وقتل بمنساس بقر، لكن الكتاب يشهد عنه هو أيضا خلص إسرائيل. هنشوف إيه اللي عايز يقوله لنا الرب، إيه المعنى والدرس الجميل. لكن كمان عايز أقرأ قبل ما نرجع لجزئنا الجميل حرف اللام، أقرأ من سفر الجامعة أصحاح 12، سفر الجامعة آخر الأسفار الشعرية أو قبل الأخير قبل نشيد الأنشاد، وآخر أصحاح في سفر الجامعة. يقول الحكيم في عدد 9: بقي أن الجامعة كان حكيما، وأيضا علم الشعب علما، ووزن وبحث وأتقن أمثالا كثيرة. الجامعة طلب أن يجد كلمات مسرة مكتوبة بالاستقامة، كلمات حق. يا سلام على التعبير الحلو ده. ماذا بحث الجامعة؟ الجامعة، كلمة الجامعة يعني المبشر، تأتي في اللغة العبرية وفي الإنجليزية بمعنى المبشر. بعد أن بحث في كل شيء تحت الشمس، وكانت خلاصة كل أبحاثه معروفة لنا: باطل الأباطيل، صعبت عليه نفسه وصعب عليه الناس، وقال نفسي ألاقي لهم حاجة مسرة، نفسي أشجعهم. يا رب مش معقول هقول للناس خلاصة الأبحاث بتاعتي بس، إنه الغنى ما بيشبعش، إنه العلم ما بيشبعش، إنه المباني ما بتشبعش، إنه الجنات ما بتشبعش، إنه 1000 من النساء ما بيشبعش، إنه الأكل والشرب ما بيشبعش. أقول إيه؟ يقول كتاب بحث، اسمع تاني، طلب، أي بحث باجتهاد، أن يجد كلمات إيه؟ مسرة. لاحظوا دي بيقولها لنا في أصحاح 12، طلب أن يجد كلمات مسرة، لأنه من أول الأصحاح ما فيش ولا كلمة واحدة مسرة، كل كلمة بيقولها لنا تجيب اكتئاب، لأنه عمال يكرر باطل الأباطيل. جه في آخر السفر كله بيقول طلب أن يجد كلمات مسرة. بالمناسبة الإنجيل كله على بعضه، معنى إنجيل يعني كلمات مسرة، كلمات مفرحة، خبر، بشارة مفرحة. طلب الحكيم أن يجد كلمات مسرة مكتوبة بالاستقامة، كلمات حق. كما اشتاق إلى كلمات حقيقية تفرح. قد نجد كلمات تفرح لكن نكتشف في النهاية أنها ليست مكتوبة بالاستقامة وليست كلمات حق. هل من الممكن أن نجد كلمات حق، كلمات استقامة، وأيضا في نفس الوقت هي كلمات مسرة؟ منين نجيب؟ اسمع يقول إيه. يقول كلام الحكماء كالمناسيس، كلام الحكماء كالمناسيس. من شوية وقفنا قدام واحد خلص إسرائيل بمنساس، وهنا بيقول لنا معنى جميل للمنساس، أن كلام الحكماء، ويقصد بكلام الحكماء الكلام المسر، الكلام المكتوب باستقامة، كلمات الحق. هذه الكلمات لها شغل عظيم في قلب الإنسان، لها عمل عظيم، معنى عمل نحن نحتاج إليه، إن هذه الكلمات كالمناسيس. هنعرف يعني إيه المناسيس دلوقتي، بس نكمل الفكرة، كالمناسيس. وبعدين يضيف حاجة تاني، يقول وكأوتاد منغرسة أرباب الجماعات. عندما يعطي الرب الجماعة قادة أمناء مخلصين، يكونون كأوتاد منغرزة تعلق عليها الأشياء الثمينة، إنهم يعضدون ويسندون شعب الرب. لكن كلام الحكماء والقادة الحكماء هما الاثنين جايين من عند مين؟ يقول قد أعطيت، اسمع الكلمة الحلوة دي، قد أعطيت من راع واحد، عرف العالم رعاة كثيرين، بعضهم كان شريرا فذبح الغنم ليشبع نفسه. نقرأ عنهم في سفر حزقيال 34، يقول الرب: ها أنا على يعني ضد، ها أنا على الرعاة الذين رعوا أنفسهم ولم يرعوا الغنم. كان بعضهم رعاة جيدين كداود الذي كان راعيا أمينا، لكن في يوم من الأيام حتى هذا الراعي أخذ شاة الرجل الفقير وذبحها. لكن جاء راع يا أحبائي، جاء راع واحد في كل التاريخ قدر يقف ويعلن وكأنه يتحدى، وقد كان على حق، فريد في كل شيء، قدر يقول مش أنا راعي، لكن يقول أنا الراعي الصالح. إخوتي، كم نشكر الرب لأجل كلمات كالمناسيس وقادة كالأوتاد، لكن الكلمات والقادة أعطيت من راع واحد، راع واحد، راع واحد. يأتي نفس التعبير في إنجيل يوحنا 10، يقول: ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بتلك أيضا لتكون راعية واحدة وراع واحد. هو الرب يسوع. أرجع كمان وأقرأ عبارة من صموئيل الأول، أصحاح 13. صموئيل الأول 13، في أيام شاول الملك. شاول الملك ملك شرير. شاول يعجب الناس لكن ليس بحسب قلب الرب. الرجل ده أذى الشعب، أذاهم من نواحي متعددة. أخطر ناحية أذاهم فيها أنه لم يجعل عند الشعب سلاح يواجهون به الأعداء. خلي بالكم من الفكرة دي عشان هرجع لها بعد شوي. القائد الشرير لا يسلح شعبه، يتركهم بدون سلاح. وبين قوسين أستعجل وأقول الفكرة دي دلوقتي لأنه ربما ما يكونش عندي وقت أرجع لها. الخادم الأمين لا يجعل شعب الرب يعتمدون عليه، لكن يعطيهم كلمة الله ويصرفهم بعيدا عنه كمن يعطيهم السلاح ليدافعهم عن أنفسهم. يعلمهم كيف يستعملون كلمة الله، لكن الشخص غير الأمين هو الذي يجمع الناس حوله ويجعلهم يعتمدون عليه. عايزهم دايما لفين حواليه ودايما بيدوروا عليه، لكن الخادم الأمين يعطيهم الكلمة ويتركهم يشبعوا ويأكلوا ويطعموا، وتصبح الكلمة في أيديهم سلاح. هذا الشاول لأنه كان مشغول بنفسه للأسف الشديد لم يسلح شعب الله. وكم أخاف على شعب الله عندما يكون من غير سلاح. هيعملوا إيه في مواجهة تجارب الحياة؟ هيعملوا إيه في مواجهة إغراءات العالم؟ هيعملوا إيه في مواجهة شكوك إبليس؟ هيعملوا إيه في مواجهة الخطية المحيطة بنا بسهولة؟ إن شعب الرب يحتاج إلى سلاح ويحتاج إلى خدام أمناء يسلحون شعب الله، يجعلون في أيديهم سلاح. هذا الرجل لم يسلح شعب الله، وكان من ضمن الأشياء التي خسرها الشعب في أيام شاول ليس السيف والرمح فقط، لكن أيضا المناسيس. أكيد اشتقتوا تعرفوا إيه حكاية المناسيس دي، مش كده؟ وماله، نشوق شوية تاني وبعدين نشوف إيه المنساس ده، وإن شاء الله الرب يمتعنا ببركة وعظمة هذا المنساس. يقول في عدد صموئيل الأول 13:19: ولم يوجد صانع في كل أرض إسرائيل، لأن الفلسطينيين قالوا: لئلا يعمل العبرانيون سيفا أو رمحا. لئلا يعملوا، قتلوا الصناع، قتلوا من يسلحون الشعب. لكن يقول عندما عدد 21 وكأنه يرثي، كأنه يكتب مرثاة، أنشودة حزينة، واحد بينوح، واحد بيبكي على الغلب اللي بقيوا فيه، بيقول عندما كلت حدود السكك والمناجل والمثلثات والأسنان، والمثلثات الأسنان والفؤوس ولترويس المناسيس. خلاص، آية رابعة أخيرة عن المناسيس وكفاية، بس يمكن الترجمة بتاعتها مختلفة اختلاف بسيط، لكن هي نفس الفكرة. في سفر الأعمال أصحاح 9 عبارة مشهورة ومحفوظة، عندما ظهر الرب لبولس لشاول الطرسوسي قبل أن يصير بولس، عدد 4، فسقط أي شاول، فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا له. مين اللي بيتكلم؟ رب المجد من السماء بيقول له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فقال من أنت يا سيد؟ فقال الرب أنا يسوع الذي أنت تضطهده، صعب عليك أن ترفس مناخس، صعب عليك أن ترفس مناخس. وبما أننا في سفر الأعمال ما فيش مانع نقرأ آية كمان. لو رجعنا الأصحاح 2 من نفس السفر، يقول الكتاب عدد 37 بعد عظة بطرس الشهيرة والتي ختمها في عدد 36 بالقول فليعلم يقينا جميع بيت إسرائيل أن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم ربا ومسيحا. يقول فلما سمعوا نخسوا في قلوبهم. جميل التعبير ده، لما سمعوا اللي حصل سمعوا بودانهم. لكن أدي بشكر رب لأجل الكلمة اللي تفوت من الودن ومباشرة تلاقيها وصلت لفين؟ راح تدخل على القلب على طول. يا سلام لما يبقى السكة منفذة من هنا لهنا. طبعا في ناس كتير عندهم منفذة من هنا لهنا، بس التنفيذة دي ربنا يرحمنا منها. زي العيال الصغيرة، بتاخدوا بالكم من الأولاد الصغيرين، أبوه يمسك ودنه ويقعد يقول 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 وبعدين تبص لقيه مفيش، إيه اللي حصل؟ طلعوا. لكن جمال الناس دول كانوا بيسمعوا آلاف كتيرة لكن في منهم 3000. إن شاء الله الرب يجعلنا زيهم، ودانهم منفذة على قلوبهم. اخواتي مش الودن اللي اثرت في القلب، ده القلب جاي جاهز ان هو يسمع. البدايه من القلب، وعشان كده قال له يا ابني اعطني مش اذنك لكن يا ابني اعطني قلبك. هل قلبك فعلا مشتاق انه يسمع كلام الله؟ لما سمعوا نخصوا في قلوبهم وقالوا لبطرس ولسائر الرسل ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة؟ شوفوا حبايب، هم كانوا ماشيين في اتجاه مع كل بني إسرائيل أن يسوع هذا مضل ويستوجب الموت، لكن كانت قلوبهم تشعر فيهم بأن هناك شيء غامض، فذهبوا إلى بطرس يستمعوا، وعندما استمعوا نخصوا في قلوبهم، وكانت النخصة محولة للاتجاه 180 درجة. فبعدما كانت وجوههم نحو الأمة وظهورهم ليسوع، أعطوا ظهورهم للأمة ووجهوا وجوههم ناحية يسوع، وإسبهم يقولون ماذا نفعل، أي ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة؟ رد عليهم بطرس وقال لهم هذه الكلمات: توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح. يلا اخلصوا من هذا الجيل الملتوي، اعلنوا تبرؤكم من هذه الأمة، وهيا اتبعوا هذا الذي أحبكم ومات من أجلكم. إذن النخصة غيرت الاتجاه. أعتقد دلوقتي مناسب إن احنا نرجع بقى لحرف اللام بعد المقدمة دي، وهنفهم إيه علاقة كل الكلام اللي قلناه بحرف اللام. في مزمور 119 حرف اللام. قد كان يبقى جميل لو الكتاب اللي بين ايدينا كتاب عبري، لانه كنا هنشوف حرف اللام مرسوم بشكل تاني خالص، مرسوم صوره طبق الاصل من انتوا المفهوم بتقول بقى عرفتوه خلاص، المنساس. فعلا يا ريت كنت اقدر ارسمه، لكن احاولوا تتخيلوا معايا عباره عن المنظر ده كده، وبعدين شرطة طويلة لفوق، يعني حاجة ليها يد. عارفين اليد اللي كانوا زمان يفتحوا بيها التندة بتاعت محلات البقالة زمان؟ فاكرين اليد دي؟ اهو حرف اللام في العبري نفس الكلام، في حتة كده مربع ناقص ضلع ونزل منه حتة عشان يقبض عليها باليد، وبعدين ساق طويلة احيانا يصل طولها الى 8 أقدام، يعني اكتر من 2 متر، ويمسكها الشخص باحكام، الشخص اللي ماشي وراء الأبقار، البقر اللي بيحرد في الحقل. إيه شغلانة المنساس؟ شغلانة المنساس في غاية الأهمية، لأن الحقل إذا حرث بالمحراث ينبغي أن يحرث في خطوط مستقيم. أكثر حاجة تضر الزرع إنه الخطوط ما تكونش مستقيم. دي بتأثر في الري، وبتأثر في الحصاد، وبتأثر في النمو بتاع الزرع، بتعمل مشاكل كتير. ينبغي أن يحرث الحق في خطوط مستقيم. علشان كده لابد أن يحرث على ثورين، ما ينفعش ثور وحمار، لأنه لو ودي وصية في الشريعة قالوا لا تحرث على ثور وحمار، لأنه لو حط ثور وحمار الارتفاعات مختلفة، السرعة مختلفة، ممكن تلاقي الخطوط طلعت مش مستقيم. وكمان يغموا عينين الطور وهو بيحرد، علشان عينه ما تزقش لا يمين ولا شمال، فيبص كده يلاقي شوية برسيم يروح طالع عن الخط، يبص كده يلاقي حد بيضايقه يطلع، لا ما يكونش شايف حاجة عشان يمشي في خط مستقيم. وعلشان كده بيربطوهم ويضعوا النير علم. لكن مع هذا قد يحدث أن ينحرف الثور يمينا، فتأتيه النخصة بالمنساس من الشمال، تروح عاملة إيه؟ ها؟ تروح زبطة. وقد ينحرف يسارا، تروح جاياله خطة من اليمين علشان يعدل ويستمر في الخط المستقيم. إذن المنساس في يد الحراث الذي يحب حقله ويبغي حراثته بصورة جيدة. المنساس يحفظ هذا الكائن في خط مستقيم، وأحيانا يبطئ الثور من سرعته، يتكاسل ولا يريد أن يجتهد. فتأتي أيضا نخصة، لا من اليمين ولا من الشمال، لكن نخصة من الخلف تجعله يزيد من سرعته. هذه هي وظيفة المنساس، إنه موجه للحركة، إنه لازم عند الانحراف عن الخط المستقيم، إنه ضروري في وقت التقاعس والتكاسل. ما أخطر الكسل. كم يحتاج من يحرث إلى منساس لكي يضمن الحراسة في يوم واحد، يكمل عمله، يكمله بنشاط، وأيضا في خطوط مستقيمة. هذا هو عمل المنساس. يا ترى أحبائي، ما هي القوة الموجهة لنا التي تضبط حركتنا والتي تسرع من نشاطنا. ما هي القوة الموبخة لنا إذا انحرفنا يمينا أو يسارا؟ ما هي القوة التي تضمن لي في هذه الحياة وأنا مسكين وصغير وضعيف؟ كتير بشد يمين وكتير بشد شمال، كتير ما الأمور بتختلط علي وما بعرفش راسي من رجلي، كتير ما بقى محتاج اسمع العبارة دي، يقول له وأذناك تسمعاني كلمة من خلفك تقول هذه هي الطريق اسلكوا فيها. امتى اسمع الكلمة دي؟ حينما تميلون الى اليمين او الى اليسار. كم من مرات يهمس الرب الحبيب في اذاننا بكلماته الحلوة، السكة كده غلط، كده مش مظبوط، تعال يمين تعال شمال، بلاش القرار ده، بلاش الزيارة دي، بلاش المكالمة دي، بلاش الخطوة دي، بلاش الشروة دي، بلاش البيعة دي، بلاش بلاش. بس ما بسمعش. يضطر الرب أن يستعمل شيئا أثقل، مش همسة لكن نخصة، والنخصة تحتاج إلى منساس، منساس يوجه. هذا ما استعمله الرب مع شاول الطرسوسي. شاول الطرسوسي راجل كان ضميره صالح، وعندما كان يضطهد المسيحيين كان يظن أنه يقدم خدمة لله، وقال كده بكل ضمير صالح: عشت إلى الله إلى هذا اليوم، عشت لله إلى هذا اليوم. لكن من الواضح جدا أنه هو بيضطهد المسيحيين كان هناك صوت في داخله، كان هناك صوت في داخله يقول له اللي أنت بتعمله ده غلط، شو ده الصح، شو ده المظبوط، أنا مش راضي عنك. إن شاء الله الرب يديني حد الليلة من الإخوة أو من الأخوات أكون كده بقتحم عليه حديث بينه وبين الرب. الرب يكون بيقولك كده غلط، كده مش مظبوط، السكة اللي انت فيها أنا مش راضي عنها، العلاقة اللي انت فيها غير مقدسة، الفكر اللي في ذهنك غير نقي. يا أحبائي، يا سلام لو الرب يدينا الليلة كم واحد ووحدة يفرحوا قلبنا ويبعثوا الشكر من قلوبنا للرب، يكون الرب بيتكلم إليهم بس عمالين يعملوا إيه؟ يقوموا، عمالين يقوموا، ياريتهم يسمعوا نخصة الرب الليلة: صعب عليك أن ترفض مناخس، صعب عليك، هناك خطر، هناك خطر. عايزكم تتخيلوا أحبائي هذا المنساس بهذا الطول، وهو مصنوع من الحديد وحفته مدببة وسنه مدبب، سنه مدبب، وبعدين بينخص به الحيوان علشان يحود يمين أو يحود شمال، وإذ بالحيوان يقرر بدلا من الاستجابة للنخصة يروح رافع رجله عامل إيه؟ ورافس. مين اللي هيتأذي؟ المسافة بين الراجل والحيوان 2 متر طول المنساس، مش هتوصل رجله للراجل، لكن رجله هتخبط في المنساس، هو اللي هيتأذي. هل تكلم الرب إليك بهمس خفيف يقول لك مرة ومرتين وثلاثة السكة دي غلط، الطريق ده مش مظبوط، ما توصليش الطريق ده؟ لو رفضتي أنت كمن يرفض مناخس، واللي هيرفص المنخس هو اللي هيتأذي. صعب عليك، خطر عليك، هناك أذى إن قاومت صوت كلمة الله في أعماقك. إنها من نعمة الله عليك، من نعمة الله عليك أن الرب يتكلم إليك، أن الرب يتكلم إليك بيقول لك بلاش دي، بلاش دي، بلاش دي، دي مش مظبوطة، تعال كده تعال كده. أنت مصر، اسمع، صعب عليك أن ترفض مناخس. لكن ياريت تبقى زي الجماعة اللي حكينا عنهم، لما سمعوا نخصوا في قلوبهم فلم يرفصوا المنخس، بل بالعكس، لم يرفصوا المنساس، بل بالعكس ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة؟ وهو أول ما قال له صعب عليك أن ترفض، رح رفع قلبه للرب وقال له يا رب ماذا تريد أن أعمل؟ عايزني أعمل إيه؟ طب كده غلط، طب قل لي على الصح. ويمكن واحد يقول لي ما أنا قلت للرب قل لي على الصح بس ما قليش. ودعني أؤكد لكم يا أحبائي، حاشا للرب أنه يتأخر أن يخبرنا عن الطريق الصالح الذي نسير فيه إلا في حالة واحدة، إذا رأى وهو الخبير والعليم بقلوبنا أننا عقدنا العزم على ألا نعمل الصح. مش ناويين نعمل الصح. في الحالة دي بس الرب بيتأخر عن أن يخبرنا بما هو صحيح. علشان كده المفروض لو قلت للرب يا رب قل لي، أنت بتقول لي إن ده غلط، قل لي إيه الصح، قل لي إيه اللي أعمله، قل لي يا رب ماذا تريد مني أن أفعل. إذا قلت للرب الطلبة دي بإخلاص وتأخر عليك، روح بسرعة، روح بسرعة، مش تلوم الرب، روح بسرعة وراجع قلبك واسأل نفسك بقى السؤال بطريقة تانية. لو الرب قال لي على الصح أنا عندي استعداد أطيع؟ وهتكتشف، وهيساعدك الرب تكتشف إن في خطايا وفي حب وتعلق بأمور كثيرة اجتهد أن تتخلص منها بسرعة لأن العمر قصير والعمر يطير. وقل للرب فكني يا رب، فكني يا رب، واسمع قوله وبشارته الحلوة. بيقول إن روح الرب مسحني، أرسلني لأنادي للمسبيين بالعتق، أرسل المنسحقين في الحرية. هل أنت مسبي؟ هل أنت مكبلة بقيود وأغلال؟ قول للرب فكني، قول للرب فكني. لكن أوعى تستمر في مقاومة النخصات. أو إذا قلت للرب طب أنا أعمل إيه والرب ما كلمكش، أوعى تقول أنا عملت اللي علي وهو ما قاليش. لا، هو ما قالكش لأنك لغاية دلوقتي مش ناوي تعمل الصح. هذا هو عمل المنساس. إذا حرف اللام بيوصف لنا المنساس، يكلمنا عن كلمة الله كالمنساس الذي يوجه طرقنا في الطريق الصحيح، يحفظنا من الخطأ عند الانحراف، وأيضا يدفعنا للأمام عندما نتأخر ونتقاعس في حركتنا. أمين؟ واضح معنى حرف اللام؟ تعالوا بقى نشوف كلمة الله دي اللي هي شغالة بالنسبة لنا كإيه؟ كالمنساس، كالمنساس. تعال نقرأ نشوف بيقول إيه عنها. بيقول أول كلمة عنها بعد ما تأملها واستعرضها في دورها الشريف الكريم كالمنساس الذي يختار له الطريق الصحيح ويوجهه في الطريق الصحيح عندما ينحرف إلى اليمين أو إلى اليسار، بص على الكلمة وأطلق هذه الأنشودة الرائعة: إلى الأبد يا رب أشكرك لأجلها، إلى الأبد يا رب كلمتك مثبتة في السماوات. مجدا للرب. أحبك يا رب لأنك أعطيتني كلمة مثبتة في السماوات ومثبتة إلى الأبد. أين حسم قرار هذه الكلمة قبل أن تكتب لنا؟ حسمت فين؟ في السماوات. إن السماوات ضامنة ثبات هذه الكلمة. يعني مثبتة في السماوات؟ مش يعني في لوح محفوظ في السماء، لا لا، لأن السماء نفسها اللي بنتكلم عنها دي، السماء والأرض تعمل إيه؟ تزولان. لكن لما يقول مثبتة في السماوات، من يضمن ثبات الكلمة هي السماء. اسمع العبارة دي اللي بيقولها الرب لأرميا، قال له أنا ساهر على كلمتي لأجريها. يا أحبائي، أنا شخصياً أحب أسمع الأفكار، أحب أسمع الفكر، أحب أسمع الفكر، وقضيت جزء كبير من عمري أقرأ وأسمع الفكر. والخلاصة اللي طلعت بيها ما قاله من القديم نبي الله إشعياء: كل بشر كعشب، وكل مجد إنسان كزهر العشب. العشب يبس، وظهره سقط. أما كلمة إلهنا فتثبت إلى الأبد. يا من أسأل كلام ولم تمضي سوى سنوات قليلة وثبت خطأ الكلام، قال واحد: يا رب كلام البشر أوراق شجر، يأتي الخريف فتتغير وتتبدل ألوانه وتهب ريح خفيفة فتعصف به من على الشجر وتطرحه أرضا تدوسه الأقدام وتضره الرياح ويصبح عدم بعد أن كان. لكن كلامك يا رب يمضي جيل ويأتي جيل، وإلى الأبد كلمتك مثبتة في السماوات. أحبائي، ليس فقط كلام الفلاسفة قد تغير مع الأيام، بل حتى كلام العلماء والحقائق العلمية اللي يقولوا حقائق علمية ثابتة ثابتة، نفاجأ مع مرور السنين أنها تتغير تتغير. أقنع كوبرنيكوس العالم لمدة زمن طويل بأن الأرض هي المركز، وجاء جاليليو ليقول أن الأرض تدور حول الشمس. كادوا يحرقوه حيا، اعتبروها خرافة، لكن اليوم سلم العالم بهذا. لكن كان إلى بداية هذا القرن يقولون أن الكون أزلي، وجاء أينشتاين لكي يهدم نظريات العالم ويقول أن الكون مخلوق وحادث في الزمان وأنه ليس أزلي وله بداية، بل إن حتى الزمن له بداية. وطلع نظرية النسبية اللي هدمت أفكار كل العلماء. أدينا النهاردة بنسمع نظريات يمين ونظريات شمال. كنت أقرأ من فترة قريبة عن نظريات العلم لنهاية العالم، واكتشفت أنهم مقسومين نصين بنسبة 50-50، يعني 50% 50%. جزء بيقول أنه الشمس مع الأيام والسنين عمالة كل ثانية بتفجر 650 مليون طن قنابل هيدروجينية، وشغالة بالحكاية دي من زمان قوي، فأكيد المخزون بتاعها هيخلص، فالحرارة بتاعتها هتقل، وهتكون النتيجة أن الأرض إلا هيجرى لها هتتجمد. دي نظرية. ونظرية تانية برضو 50% من العلماء بيقول لا، ده اللي هيحصل غير كده خالص، ده اللي هيحصل انه درجة حرارة الارض مع الوقت تزيد وتزيد وتزيد، وهتكون النتيجة ان الارض بسبب اختلال في وزنها وحركتها هتقرب شوية من الشمس، وهتكون النتيجة انها هتولع. يعني ناس بيقولوا هتتجمد وناس بيقولوا هتولع، وصدق مين يا ترى؟ اصدق مين؟ اصدق مين؟ انا مش بقلل من دور العلم، احترم العلم وكل ما اثبته العلم علينا ان نسير طبقا له، لكن اللي عايز اقوله ان حتى كلام العلم كلام متغير. لكن الى الابد يا رب كلمتك مثبته في السماوات. احبائي، تعودت اني اقول هذه الحقيقه واضرب هذا المثل واقول: اخويا اختي، نحن نخطئ في حق أنفسنا إن عشنا بلا مرجع، إن عشنا بلا مرجع. أقصد مرجع يعني مرجعية. يعني إيه مرجعية؟ يعني مقياس يقول لنا ده صح وده غلط. نجرم في حق أنفسنا إن تركنا عمرنا يجري دون أن يكون لنا مرجع. تعرف هتكون النتيجة إيه؟ هتكون النتيجة يا أختي العزيزة، اوعي تفكري ان انا بقول كلام فلسفي، ايه حكاية مرجع ويكون لنا مرجع؟ يا اخي ما اتكلمنا عن حاجة بسيطة، صدقيني ما في ابسط من اللي بقوله وما في اهم من اللي بقوله لك ده. انت محتاجة الى مرجع، محتاج الى مرجع. يعني ايه مرجع؟ محتاج لمرجع يعني محتاج لما تسمع حاجة تروح تقيسها على مسطرة، على زيج، على قياس يقول لك الفكر ده مظبوط او غلط، وإلا هتكون النتيجة نظل كل أعمارنا كأطفال مضطربين محمولين بكل ريح تعليم. يظهر شخص يقول لنا أن الحق هو هنا نجري وراه، ويظهر واحد تاني يقول كلام عكسه، لا روحنا بنجري وراه، ونفضل طول عمرنا ملطشة لكل من هب ودب، دايما مشينا في هذا الاتجاه ودايما مشينا في هذا الاتجاه، ويمضي العمر وإحنا مش عارفين الصح من الغلط. فين الصح؟ فين الغلط؟ مين اللي يخبرني بأن هذا حق وهذا كذب؟ علينا أن نختار لأنفسنا مرجع، مرجع لا يقبل الزيادة ولا يقبل النقصان، مرجع هو الأبسوليوت المطلق الذي لا يمكنك أن تضيف عليه ولا يمكنك أن تطرح منه. أخوتي الأحباء، لا أعرف إلا مرجعا واحدا بنيت عليه حياتي وكم أنا مطمئن. قال لي المسيح معلمي الأمين الذي أحبني: من يسمع كلامي هذا ويعمل به أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر. أشكرك يا رب لأني بنيت حياتي على الصخر، أشكرك لأني بنيت حياتي على ما لا ينقض. قال المسيح في يوحنا 10: ولا يمكن أن ينقض المكتوب. وكم هو مسكين وبائس كل إنسان بنى حياته على حقيقة، على فكرة، على تعليم، على مبادئ لم يمتحنها ليعرف إن كانت صخر أم إن كانت مجرد رمال. بنيت حياتك على عقيدة معينة، بنيت حياتك على فكر معين، بنيت حياتك على ديانة معينة، حسنا أنك بنيت، لكن السؤال الأهم: على ماذا بنيت؟ وقبل أن تسترسل في مزيد من البناء عليك أن تتوقف لتفحص هذا الأساس الذي أنت تبني عليه، لئلا تكون تبني على رمال. إن الظروف المريحة، الظروف المريحة قد تكون ملائمة للبنيان على الرمال، لكن من يضمن لي استمرار الظروف المريحة؟ قال المسيح: إن هبت الرياح وسقطت الأمطار وجاء الفيضان فإن البيت المبني على الرمال يسقط. من غير ما يبقى فيه ريح ولا مطر ولا فيضان قد تكون بنيت على الرمال وتشعر بالأمان، لكن مين يضمن الحياة بكرة؟ مين يضمن أنها بلا ريح أو مطر أو فيضان؟ عندئذ تكتشف أنك عشت كل عمرك تبني على الرمال. أنساش أبداً أخ حبيب كان معانا هنا وهاجر أمريكا، تعرفت عليه شاب صغير وجي يسأل بعض الأسئلة وابتدينا نجاوب، بس كانت الإجابات ضد اللي هو نشأ عليه وتعلمه، فكان بيرفض، لكن شوية ابتدى اقتنع، شوية ابتدى اقتنع، لكن كان بيشعر بالألم لأنه بنى حياته على أفكار خاطئة. منساش آخر فكرة كانت معلقة في دماغه ومش عايزة تنزل من راسه أبدا، وجالي البيت ونزل من عندي الساعة 4 صباحا بعد سلسلة طويلة من المناقشات، واقتنع إن الأفكار اللي في دماغه دي مش مظبوطة وإن كلمة الله ما بتقولش الكلام ده. لا أنسى مشهده على الباب وأنا بودعه، بكى بكى بالدموع وقال لي: فضل لي سؤال واحد، واعفوني من ذكر اسمه لكن ما انساش هذا السؤال، قال لي: أنا فلان، افترض أن اسمه ماهر، قال لي: أنا ماهر؟ قلت له: مش فاهم. قال لي: خلاص ما عدتش واثق في أي شيء، عشت كل عمري وأنا فاهم أنها كده وفي الآخر تطلع مش كده، لألا أكون أنا مش أنا وأنا مش دريان. المثل اللي دايما بضربه وبقوله، بقول بسبب ركوبي الكثير للقطارات دايما بتحصل معايا حاجة يمكن حصلت مع بعضكم، ان انا واقف في القطر، قاعد في القطر والقطر واقف في المحطة، وبعدين يبقى جنبي قطر تاني وفجأة اشعر ان في حركة، بس ما بقاش عارف انا اللي بتحرك ولا القطر اللي جنبي. ابص كده على الارضية مفيش اي دليل، ابص على القطر وابص على قطرنا مفيش فايدة، برضو مش عارف مين اللي بيتحرك، ايه اللي محتاج اعمله في الوقت ده؟ برافو عليكم،
بس علي في الحالة دي إني أبص على حاجة ثابتة، عمود نور، كشك ثابت، أنا متأكد تقريبا إنه شتاك شاك ما بتتحركش، مش كده؟ أو عمود ثابت ببص عليه وبقيس عليه، إذا لقيت إنه أنا وهو ثابتين يبقى إذن أنا ثابت، لكن إذا لقيت أنا متحرك بالنسبة للعمود، مستحيل العمود يكون متحرك، لكن أكيد القطر بتاعي اللي هو متحرك. لكن أنا عايزكم بس تفترضوا للحظة، ودي حصلت معايا أحيانا، مش العمود اللي اتحرك، لا كان في قطر الناحية الثالثة، وقعدت شايفه ثابت من بدري، فقست نفسي عليه، وبعد شوية ده بيتحرك وده بيتحرك، بنسميه بلغة الطب النفسي complete disorientation، يعني فقدت تماما إحساسي بالثبات والحركة، اتلخبطت وأنا مش عارف مين اللي واقف ومين اللي ماشي ومين اللي ثابت. محتاج دايما لحاجة ثابتة. أنا متحرك، واسمحوا لي أقول، والخادم الفلاني الكبير قوي برضه متحرك، ومهما كانت عقليته ومهما كانت أمانته هو قابل للزيادة وقابل للطرح. ممكن يتخلى عن فكرة أكون أنا تبنتها، ممكن يزود فكرة أكون أنا معرفتهاش، وهو يمشي وأنا ضيع. أنا محتاج أبني حياتي على شيء ثابت، شيء ثابت. يا أخوتي الأحباء، ومن أين لي بشيء ثابت في عالم متغير؟ كل شيء فيه متغير، كل شيء فيه متغير. هذا ما قاله الرسول بطرس أيضا، أما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد، وقال عنها أيضا التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مسلم. عزيزي أختي، نحن نحتاج إلى هذا الكتاب كالشيء الوحيد الباقي الثابت. صدقني نفسي أعمل زيك أخونا، أخونا الحبيب رفع الكتاب وباسه، شعر بالإعزاز لهذا الكتاب، وكأنه بيقول ده سندي، ده رفيق رحلتي، ده الوحيد اللي لاقي فيه الإجابة عندما تكثر أسئلتي، ده الوحيد اللي أشعر بالأمان لما يخني الناس، لما يغدر بي الآخرون، ده الوحيد اللي ممكن ألاقي في الطمأنينة عندما أشعر أن فلان غير رأيه أو فلان غير فكره. أرجع لهذا الكتاب وأقول وأنا أمام هذا المنساس الذي يوجه طريقي عندما أخطئ، إلى الأبد يا رب، إلى الأبد يا رب، كلمتك مثبتة في السماوات. أحب اسمعوا أربع آيات قالهم الرب يسوع المسيح، وعايز بذكائكم المعهود تلاحظوا الفرق بين الأربع آيات، لأنه فيهم فرق ربما لا يبدو واضحا للنظرة الأولى، لكن مع التدقيق نقدر نشوفه. بصوا معايا في إنجيل يوحنا أصح 10 آية قلتها من شوية، إنجيل يوحنا أصح 10، يوحنا 10 عدد 35 يقول ولا يمكن أن ينقض المكتوب. ممكن نحفظ الآية دي، ولا يمكن أن ينقض، ينقض يعني يهدم، ولا يمكن أن ينقض المكتوب. دي في إنجيل يوحنا 10. بصوا معايا في إنجيل مرقس أصحاح 13، ياريت تفضلوا فاتحين على يوحنا 10، خلي علامة من علامات الكتاب أو اتني الصفحة أو خلي صبعك على الصفحة دي وافتح معايا مرقس 13. في مرقس 13 عدد 30، الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. اسمع بقى عدد 31، السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. لا يمكن أن ينقض المكتوب، كلامي لا يزول. نبص في إنجيل متى برضو، خلينا فاتحين إنجيل متى أصحاح 5، في إنجيل متى صاع 5 عدد 18، متى 5:18، فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. نعم سيكون الكل، وحتما سيكون الكل. لكن لاحظوا في الآية دي، هنمشي بالترتيب، لا يمكن أن ينقض المكتوب يوحنا 10:35، بروس 13:31 كلامي لا يزول، هنا بقى في متى 5 بيقول لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. آخر آية في إنجيل لوقا أصحاح 16، وأرجو أن يكون المقارنة بين الأربع آيات واضحة. لوقا 16 يقول المسيح في عدد 17، لوقا 16:17، ولكن زوال السماء والأرض أيسر من أن تسقط نقطة واحدة من الناموس، ولكن زوال السماء والأرض أيسر من أن تسقط نقطة واحدة من الناموس. حد خد باله من الفرق؟ في فرق ولا مفيش؟ هكلهم زي بعض، هكله كلام ربنا بيقول، يعني أن السماء والأرض تزور لكن كلام ربنا ما يزولش. صح، ده المعنى العام، بس كل مرة كان فيه إضافة، خدتوا بالكم منها؟ المكتوب لا ينقض، بعد كده ما يقولش المكتوب ككل، لكن ياخدهم كلمة كلمة، يقول كلامي لا يزول. متى 5 لا يدخل لحتة أبعد ويقول لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل، لكن يجي في لوقا 16:17 لا يقول المكتوب، لا يقول كلامي، لا يقول حرف، لكن يقول إن زوال السماء والأرض أيسر من أن تسقط إيه؟ نقطة واحدة من الناموس. أحبائي، كان الرب يسوع يتكلم لكن لم يكن يتكلم عبثا، كان يريد أن يأخذنا إلى مزيد من التخصيص، مزيد من القصر على الحرف، على النقطة، على الكلمة، لكي يقنعنا أن كلام الله إلى الأبد مثبت. أنا أتغير وأنت تتغير والناس تتغير، ويبقى كلام الله ثابت إلى الأبد. بين قوسين كتير، مش مبالغ لو قلت أكثر من 100 مرة، عندما أتكلم مع شخص من كلمة الله وأقول له بص الكلمة هنا معناها إيه، بص بيقول إيه، بيقول في نسلك وليس في الأمثال، بص بيقول إلى وليس عن مثلا أو من، بص الكلام، يقول يا خمار لا، الحرف يقتل، بلاش الحكاية دي، الحرف يقتل. أرجو يا حبايب نفهم إيه يعني إيه الحرف يقتل، ما ناخدش عبارة كده ونطبقها من غير ما نكون دريانين العبارة دي جت فين. وما من مرة يعلم الرب، ما من مرة إلا قال لي الحرف يقتل إلا وسألته تعرف حضرتك جت فين الآية دي الحرف يقتل، وما من مرة لقيته عارف هي جت فين، اهو بس حافظ مش فاهم، الحرف يقتل وخلاص. العبارة دي جت في رسالة كورنثوس الثانية أصحاح 3، كان الرسول بصدد عمل مقابلة وليست مقارنة، مقابلة بين الناموس والنعمة، وقالها بكلام واضح ان في عهد بأحرف مكتوبة في حجارة، سهلة خالص، أحرف مكتوبة في حجارة. إيه بقى الأحرف المكتوبة في حجارة دي؟ اللوحين بتوع الشريعة. يبقى بيشير بالأحرف المكتوبة في حجارة إلى النظام اليهودي ككل، إلى الناموس ككل، ولما يقول الحرف بيشير بالحرف إلى الأحرف المكتوبة في حجارة إلى الناموس ك تاكل، ولا لازم كل مرة يعيد تاني. خلاص بيعتمد على الذكاء القارئ انه يفهم لما يقول احرف مكتوبة في حجارة، دي ما تقدرش تحيي، دي ما تقدرش تقوم شخص من خطاياه، يقصد الناموس. وبعدين مش لازم كل مرة يقول احرف مكتوبة في حجارة، بيقول الحرف. الحرف يقتل. يعني الحرف يقتل؟ يعني النظام الناموسي حكم على البشر بايه؟ بالموت. لانه الناموس بيقول ملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل فيه. وبما انه ليس من يعمل صلاحا ليس على واحد، يبقى الحرف عمل فينا؟ حكم علينا بالقتل، بالموت. هذه معنى الحرف يقتل. لكن الروح يحيي. عندما جاء الرب يسوع لم يأتي إلينا من السماء لوح مكتوب عليه كلام الله، لكن الكلمة صار جسدا وحل بيننا، وجاء لكي يعطينا بالروح القدس حياة تجعلنا قادرين أن نعمل أعمال الله. كان عصر الناموس عصر الحرف الذي جاء من عند الله، كان عصر النعمة عصر الروح الذي جاء لنا من عند الله. الحرف قتل والروح أحيا. لكن تتصوروا حبايب ان ربنا حب يوضح لنا بطريقة اجمل. فاكرين يوم ما نزل الناموس كم واحد عاش؟ لا مش كم واحد عاش، كم واحد مات؟ حد عارف؟ حدش عارف. طب هو ليه ماتوا يوم ما نزل الناموس؟ موسى لما جاب الناموس الحرف جايبه من عند الله ونزل، ليه بني اسرائيل بيعبدوا العجل؟ صرخ موسى وقال من للرب فإلي. طلعوا بنو لاوي كل واحد ماسك سيفه، قال لهم اقتلوا، راحوا ضربوا كم واحد من اللي عبدوا العجل؟ 3000. ده يوم ما نزل الناموس. فاكرين يوم ما نزل الروح القدس خلص كم واحد؟ صدفة دي؟ لا مش صدفة. اهو كان عايز يدينا النموذج أن الناموس حكم علينا بالموت لأننا أشرار، جاء روح الله لكي يجعل الحياة تدب فينا. لكن بعد كده أمسك كلام الله اللي الرب يسوع يقول ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة. بقول الحرف يقتل، بقى الرب بيقول بالكلمة نحيا، واجي أنا أقول الحرف يقتل؟ لا يا أحب، هذا الكتاب ليس كتاب يقتل، لكنه كتاب يحيي. الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. نرجع تاني بقى، أدينا شفنا الرب يسوع وهو يتكلم عن ثبات المكتوب، وهنا بعد أن عرف المنساس الذي يوجهه صرخ إلى الأبد يا رب كلمتك مثبتة في السماوات. لكن أيضا يقول إلى دور فدور أمانتك، أو حقق. أنت حق، أنت صدق، أنت أمين، الثلاثة ماشي في اللغة العبرية، الثلاثة ماشي. أنت حق، أنت صدق، أنت أمين. دور فدور أمانتك، أسست الأرض فثبتت. نكمل اللي بعديها. على أحكامك ثبتت اليوم، لأن الكل عبيدك. هنا خرج عن نفسه ونظر إلى الأفلاك والنجوم والكواكب الكثيرة، وبعدين فوجئ بأنها كلها ثابتة في مداراتها. وأكثر حاجة هو على علم بها هي الأرض، فقال له أنت أسست الأرض فثبتت. لكن ده مش الأرض بس، ده على أحكامك ثبتت مش الأرض بس، لكن كل هذه الكواكب والنجوم، لأن الكل عبيدك. يعني إيه الكل عبيدك؟ يعني رسمت لهم مدار ومحدش منهم بيتمرد ويخرج عن مداره. أنت كأنه عايز يقول له ليها حق كلمتك تفضل ثابتة. ما انت قادر، ما انت بتقول وتقدر، انت تقدر يلي ثبتت الارض، يلي علقتها على لا شيء، يلي رسمت لها مدار تخليها تدور فيه ومعلقها فيه وما بتفلتش منه. على احكامك، لانك حكمت،
فثبتت
لأن الكل عبيدك. أنت اللي قادر تعلق الأرض، أنت اللي قلت لها تدوري في هذا المدار ولا تخرجي عنه، أنت قادر تنفذ كل كلمة من كلامك. مفهوم الفكرة؟ إذن الله كلامه ثابت. ولماذا كلامه ثابت؟ لأنه عنده من القدرة ما يجعله يتمم كلامه. ما فيش وقت أجيب أمثلة، لكن أقول بس الفكرة والتطبيق. الأرض ثابتة، كم واحد فينا فكر في الموضوع ده أحبائي؟ كم واحد فينا فكر أن الأرض دي اللي احنا عليها ثابتة؟ لو قرينا النظريات بتاعت الأرض، مش اللي جت على أيام موسى، لو قرينا على أيام موسى نقرأ حاجات يعني خرافات مضحكة للغاية، لكن خلينا نقرأ على أيام أرسطو وأيام أفلاطون وأيام سقراط وأيام الإسكندر الأكبر، حيث كان عصر الفلاسفة، ونقرأ يا ترى الأرض ثابتة على إيه؟ نقرأ العجب بقى، مش هنروح للهنود اللي بيقولوا في شوية فيلة شايلينها، لكن على قرون الثيران، هكذا الحكمة اليونانية. لكن موسى يكتب سفر أيوب قبل كده بمئات السنين، ويقول في أصحاح 21 علق الأرض على لا شيء. وعندما تحدى الرب أيوب وسأله أين كنت حين أسست الأرض، على أي شيء قرت قواعدها؟ اسمعوا يا أخوتي الأحباء هذه المعلومة البسيطة عن الأرض. الأرض اللي احنا عليها دي مش قليلة على فكرة، دي المحيط بتاعها، دي كورة ضخمة، المحيط بتاعها 40,000 كيلومتر. متخيلين 40,000 كيلومتر؟ يعني علشان أحزمها بفتلة كده، الفتلة دي لازم يكون طولها 40,000 كيلومتر، بتلف حوالين نفسها بسرعة 1680 كيلو في الساعة. 1680 برضو عشان تاخدوا بالكم من المصيبة اللي احنا عليها دي، لألا تكون واخدينها كده ببساطة. المسافة من هنا لألمانيا مثلا حوالي 4,000 كيلومتر، من ألمانيا لأمريكا حوالي 8,000 كيلومتر، يعني من هنا لأمريكا بكتير هتطلع 11,000-12,000 كيلومتر. محيط الكرة الأرضية 40,000 كيلومتر، بتدور حوالين نفسها بسرعة زي نحلة العيال الصغيرة لما يدوروها، بس السرعة 1680 كيلومتر في الساعة. طيارة النفاثة الضخمة اللي بتعبر المحيط لما بتجيب السرعة 1,000 كيلو في الساعة، الواحد بيبقى مبسوط خالص وبيقول كده هنختصر في الطريق شوي. دي بتدور حوالين نفسها 1,680 كيلو في الساعة الواحدة، وكل يوم بتعمل الدورة دي بالسرعة دي. كم مرة وقفت؟ كم مرة البنزين الوقود قل فوقفت محرك وشغلت 3 محركات؟ كم مرة عطلت؟ ثانية واحدة. كم مرة؟ كم مرة وقفت تاخد نفسها شغالة؟ لا اسمع، اللي أخطر من كده، هي بتلف حوالين روحها زي النحلة كده، لكن وهي بتلف حوالين روحها كده بتلف كمان في مدار 300 مليون كيلومتر حوالين الشمس اللي في النص. واسمع السرعة بتاعتها وهي بتدور زي الصاروخ، وهي بتدور حوالين الشمس 108,000 كيلو في الساعة. 108,000 كيلو في الساعة، يعني 30 كيلو في الثانية. يعني في الساعة اضرب بقى 30 في 60 وشوف قد ايه في الدقيقة وقد ايه. 108,000 كيلو مندفعة بالبشر اللي حواليها، يعني عمالة تلف حوالين روحها بالسرعة الرهيبة دي وبسرعة أكبر كتير حوالين الشمس، وإحنا كلنا راكبين. ما تخافوش، محدش هيقع. بتدور حوالين روحها وبتدور حوالين الشمس بالسرعة الرهيبة 300 مليون كيلو، وكل سنة يا أخي تخلص المدار، ومفيش في سنة قالت أخد أجهزة وبطل، ما فيش في سنة ريحت شوية، شغالة 6,000 سنة. خدت أجازة، مش أجازة، تلخبطت الحركة مرتين في كل التاريخ، وبناء على أمر الرب ليصنع معجزة وعلامة أيام يشوع وأيام حزقية الملك. وكان بناء على أمر الرب، لكن الحركة منتظمة بثبات بسرعة. أنت متخيل لما نقول 30 كيلو في الثانية، لو عملت 29 في الثانية يبقى عندنا كم كيلو فرق في الدقيقة؟ 60 في الدقيقة يبقى عندنا كم كيلو في الساعة؟ 3600 كيلو في الساعة. الدنيا خرب، الدنيا خربت، ما عادش فيه لا صيف ولا ربيع ولا خريف، وتلخبطت ونلاقي روحنا تبع مجرة تانية، يعني الأرض تولع ولا تضيع. لازم 30 كيلو في الثانية. خلصت؟ لا ما خلصتش. بس بالمناسبة انتوا عارفين وزنها قد ايه وهي عمالة تدور بالسرعة دي كلها؟ الوزن بتاعها قد ايه؟ 5977، يعني قول 6000 تقريبا، مليون مليون مليون، يعني 6 × 10^21 طن اللي عمالة تدور بالسرعة دي. قل لي لو اديت المعلومات دي لواحد بيعمل محركات ديزل وقلت له قل لي قوة المحركات كم حصان اللي تطير لي الكرة الأرضية دي، ده بيعمل كبسولة فضائية هتشيل 5-6 رجالة بيقعد يعمل لها صواريخ بتاع 10 سنين يعملها لها، وبيحط طاقة نووية جبارة ويقول وصلنا للقمر عشان بس يطيرها المسافة دي. ربنا مش بيطير كبسولة، ربنا مطير كرة أرضية بالسرعات دي كلها، وحفظها في مدارها، حفظها في مكانها، لا بتقع ولا بتعلى ولا بتخرج عن مدارها سنتي واحد، ولا سرعتها بتقل ثانية واحدة. وهو تأمل فيها وقال له على أحكامك ثبتت لأن الكل عبيدك، يخرج بعدد جندها، يدعو كلها بأسماء، لكثرة القوة ولكونه شديد القدرة لا يفقد. بس ما خلصتش على كده. تصور تلف حوالين الروحة، تلف حوالين الشمس، لكن هي والشمس، هي والشمس عمالين يدوروا كلهم بسرعة تاني مجنونة حوالين محور مش عارفينه في المجرة بتاعتنا، والمجرة بتاعتنا كلها برضو بتدور وتطير نحو الشمال ومش عارفين رايحة فين. يعني 4 حركات في كل ثانية بسرعات مجنونة في نظرنا، وإحنا نايمين وبنقوم ونمشي. حد فيكم حس انها بتتهز ولا حاجه؟ اوعى تفكروا ان الزلازل معناها يعني مشكله في الحركه بتاعتها، ده بس قشره الارض شقفتين فوق بعض اتزحلقوا شويه، ده اللي حصل. لكن الى الابد، الى الابد يا رب كلمتك مثبته في السماء. قال لها تقفي هنا وتدوري بالسرعه دي وتتحركي في الحته دي، واطاعت ولم تخرج لان الكل عبيدك. ايه لازمه المعلومه دي هنا؟ عايز يقول له يا رب انت عندك قدرة تحفظ بيها احكامك، انت حكمت على الارض انها تقف كده، وديني انا بعد 6000 سنة شايفها ما زالت تطيع. اذا كل كلمة خرجت من فم الله لابد ان تتم. لو جبت تطبيق، اقول تطبيق في حياة المسيح، في ميلاده وفي موته. جاءت النبوة انه يولد في بيت لحم، مظبوط؟ وجاءت الرموز تقول أنه يصلب في الفصح، لكن الظروف حتمت حاجة تاني، حتمت أنه ما يتولدش في بيت لحم، وحتمت أنه ما يتصلبش في الفصح. وهنشوف مين اللي يمشي كلامه، الظروف ولا كلام الله. كانت العذراء المطوبة تعيش في الناصرة بسبب الظروف. إن بيت داود قد انهدم وصاروا جماعة فقراء وذهبوا ليعيشوا في الجليل، منطقة مليانة بالخطايا والشرور ومنطقة صعبة، لكن أهرمتها الظروف تسكن في الناصرة، اللي قال عنها نثنائيل أمن الناصرة يخرج شيء صالح. روحي علشان تولدي في بيت لحم، روح أولد من لحم، وأنا حلتي حاجة ولا أقدر أعمل حاجة. في تلك الأيام صدر أمر من أغسطس قيصر أن تكتتب كل المسكونة وأن يكتتب كل واحد في مدينته، فلابد أن يأخذ يوسف مريم ويذهب إلى بيت لحم، أمر الإمبراطور الكبير. وهناك يقول الكتاب وهناك تمت أيامها لتلد، لأنه هو قال أنه لازم يتولد في بيت لحم. تعال بقى في مرقس 14، تشاوروا لكي يمسكوا يسوع بمكر ويقتلوه، لكنهم قالوا ليس في العيد لألا يكون شغب في الشعب. لكن كان ربنا محتم أنه لازم يتصلب فيه الفصح.
تعال امسك مثلا، قالوا ندفنه مع الأشرار، لكن الله من زمان قال ومع غنيا عند موته. قالوا نكسر ساقيهم علشان ندفنهم قبل غروب الشمس، لكن ربنا قال وعظم لا يكسر منه. ما فكروش انهم يطعنوا، رايح الراجل علشان يكسر العظم ما كسرش بس طعن، نكتشف انه ما كسرش لان ربنا قال ما يتكسرش، وطعن لان ربنا كان قال ينظرون الى الذي طعن.
كل هذا يجعلني امسك بكل فرح بهذا الكتاب واقول له يا رب الى الابد كلمتك مثبتة في السماوات. إلى دور فدور أمانتك، أسست الأرض فثبتت. ليه ثبتت؟ على أحكامك، لأن الكل هي وإخواتها الكل إيه؟ عبيدك، الكل عبيدك، الأرض بتخضع له. أنتوا تعبتوا؟ أكيد تعبتوا خلاص، بس أنا شوية مكسوف من حكاية لأن الكل عبيدك، لأن كلهم بيطوعوه ما عدا إحنا. عامل لكل حاجة مضرها ما بتطلعش عنه إلا أنا وإنت. وهذا يجعلنا نحن فقط نحتاج للمنساس. الله ما عملش للكرة الأرضية منساس، كل ما تخرج برا المدار يروح نخسها علشان ترجع، لكن إحنا كل يوم محتاجين نخس 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 نخس. ليه التمرد؟ ليه بس؟ ليه الكبرياء اللي يخلينا نثق في أنفسنا؟ تزعلوش مني لما أقول يا أحبائي، في يوم من الأيام قال لهم روحوا القرية اللي قدامكم هتلاقوا جحش أتان وحمار ابن أتان، والحمار اللي ابن أتان يعني جحش ما تركبش، والله ما يوريكم الجحش اللي ما تركبش قبل كده، مستحيل تعرف تركب، بيبقى متمرد جدا. وقال لهم تروح تحلوه وتجبوه، الحمار مش هيعترض، بس مين اللي هيعترض؟ صاحب الحمار. بس معلش لما يعترض قولوا له الرب محتاج إليه. وجه الحمار وركبه الرب ولم يعترض الحمار. وقال له بطرس قبل أن يصيح الديك مرتين تنكر ثلاث مرات أنك تعرفني. صح الديك، والديك اللي ابتدى يعد، واول ما لقى بطرس خلص ثلاث مرات راح عمل ايه؟ ها راح مدي الصيحه الثانيه.
واه يا احبائي يعوزني الوقت لو تكلمت عن السمك، لكني اذكر بالاعزاز تلك السمكه التي قال عنها الرب لبطرس ارمي صنارتك في البحر ستجد تطلع سمكه في فمها استار. قبليها كان الآب قال لبطرس على الجبل له اسمعوا له اسمعوا، راح البيت وخرف ولخبط الدنيا وقال لهم معلمنا يوفي الجزية، كأن الرب بيقول له أنت ما سمعتش لكن السمكة سمعت. وأقول إيه عن البقر؟ البقرتين اللي حملوا تابوت الرب لما وصلوا للبلد، أول بلد في شعب الله بيت شمس، البقرتين عملوا إيه؟ ها؟ وقفوا، استقامت البقرتان ووقفوا، بس أهل بيت شمس هم اللي تمردوا، البقر والحمير والسمك والديوك وكل، لأن الكل عبيدك. طب والريح عبيد من عبيد الله؟ قال له هشق البحر ازاي؟ قال له نبعت ريح، بعت الريح شقت البحر. نجيب سلوى ازاي؟ نبعت ريح تشيل السلوى. الريح والبحر تصنعان كلمته. الكل عبيدك. يا رب ساعدني أكون أنا كمان من عبيدك، ساعدني أسمع همساتك واستجيب لنخصاتك، ولما بمنساس الكلمة تنخصني يمين أو شمال أتزبط وأقول ماذا تريد مني أن أفعل. لو لم تكن شريعتك هي لذتي، لو لم تكن شريعتك لذتي لهلكت حينئذ في مذلتي. عندما أصابني الذل كل شيء انهار، لكن افتكرت ان في حاجة واحدة ثابتة لا يمكن ان تنهار، فامسكت بها وتعلقت بها وكنت كغريق، لكن امسك بصخرة ثابتة شريعتك في يوم ذلي
هي لذتي، ولولا الشريعة الثابتة لكنت هلكت. إلى الدهر لا أنسى وصاياك لأنك بها أحييتني. كم من مرة غاصت نفسي في حمأة اليأس لكني تذكرت أنك لا تعد كلمة وعد واحد وترجع عنه. الرب إن قال فعل. لذلك يا رب تعلقت بالوعد، تعلقت بالوصية فأحييتني، بها أحييتني. اسمع، اسمع الصلوة دي. لك أنا، لك أنا فخلصني لأني طلبت وصاياك. إياي ينتظر الأشرار ليهلكوني لكن بشهاداتك أفطن. عندما سمعت الكلمة منك كالمنساس ابتعدت عن هذا الطريق، فاكتشفت أن الطريق ده كان يؤدي إلى الهلاك. أدي أنا مديون يا رب للكلمة اللي بها بشهاداتك أعمل إيه؟ أفطن. بشهاداتك أفطن. ثم يختم بالقول: لكل كمال رأيت حدا، أما وصيتك فواسعة جدا. بدأ بعلوها وانتهى باتساعها، ففي علوها إلى السماء وفي اتساعها هي واسعة جدا. إنها تكلمني عن كل شيء في حياتي، إن أدق تفصيلات حياتي، الخبايا التي لا يعرفها أحد عني، كلمة الله تكشفها لي وتعالجها. إنها واسعة جدا. خلونا نقف مع بعض يا أحبائي، وإحنا كل واحد فينا يضع يده على الكتاب المقدس ده اللي قدامه، يمسك به يقول له: أشكرك لأجل هذا الكتاب يا رب، أشكرك لأن كلمتك يا رب، كلمتك بين يدي، أشكرك لأنك أكرمتني بها. لكن كمان عايزين نطلب من الرب طلبة. أرجوكم يا أحبائي، إذا اقتنعنا أن هذا الكتاب هو المرجع، هو المرجع، نفسي أمام الرب كده نلتزم بالتزام جميعا أن احنا كل الأفكار اللي عندنا نراجعها على الكتاب ونقول ماذا يقول الكتاب. أمين؟ لا، عايز أسمع أمين أعلى. أمين. الطلبة الثانية اللي نفسي فيها، أرجوكم يا أخواتي أحبائي، لما حد فيكم يسمع همسة من كلام الله في قلبه، كن حكيما واستجب في الحال. إذا الرب قال لك دي غلط قل له أمين يا رب. إذا الرب قال لك اعملي دي قولي له حاضر يا رب. إذا الرب قال لك ما تعمليش دي قولي له حاضر يا رب. لأنه صعب عليك أن ترفض مناخس. إذا المنخس نخسك الليلة وقال لك على حاجات غلط، إذا المنساس خبطك كده خبطة وقال لك في خطية في حياتك، حول 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 بعيد عنها. اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. غمض عينك، غمض عينك، ارفع قلبك للرب، قل له أنا بين إيديك الليلة، غير اتجاهاتي، غير طرقي، مشيني بحسب كلامك. صلي معايا الصلوة الحلوة دي: لك أنا فخلصني، لك أنا فخلصني.